أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا الأمس دفع المناقشات عن مطلب المرزا، بقي المناقشة التي قلنا بأنها هي ينبغي أن تذكر، وهي مجموع مناقشتين أو أمرين يمكن أن يعلق بهما على كلام المرزا. الأمر الأول أن هذا البيان الذي بينه المرزا في العناوين المبدئية، وأنها إذا كان بينهما عموم من واج في مورد الاجتماع لا بد أن يكون كل واحد منهما مقولة مستقلة في الذات والحقيقة والوجود عن المقولة الأخرى والعنوان الآخر، هذا لازمه أن يكون بحسب الحقيقة في مورد الاجتماع مقولتان وفعلان مقوليان مثلا عرضان أحدهما غير الآخر، عارضان مثلا على المكلف كل منهما، وحينئذ هذا يكون خارجا عن البحث، أي لا إشكال في جواز الاجتماع فيهما، حالهما حال أي فعلين وحركتين ومقولتين عارضتين صادرتين من المكلف في زمان واحد. كالصلاة مثلا والنظر إلى الأجنبية في الصلاة، فإن كل منهما حركة أو مقولة فعل غير الآخر، أو التفكير مثلا والبقاء في المكان المقصود، فإن التفكير ليس غصبا وإنما فعل آخر ومقولة أخرى من أفعال الجوانح، والكون في المكان المقصود هو عرض آخر وفعل وحركة ومقولة أخرى، إحداهما حرام محرمة والأخرى ليست محرمة يمكن أن تكون واجبة. هذا التحليل المرزائي يؤدي بحسب النتيجة إلى أن تكون الأوصاف والعناوين المبدئية من هذا القبيل، وهذا خارج عن البحث، ويؤدي إلى أن لا يصح حمل أحدهما على الآخر. فلا يمكن أن يقال مثلا النظر إلى الأجنبية صلاة أو الصلاة نظر إلى الأجنبية، ككل عارضين عارضين ولو كان عارضين على معروض واحد أو عارض ومعروضه، فلا يمكن أن يقال عدالة زيد علم زيد ولا علم زيد عدالة زيد، لا يصح حمل أحدهما على الآخر. هذا البرهان الذي أقامه المرزا لازمه هذا، أن يكون مثل هذين العنوانين في مورد الاجتماع النسبة بينهما نسبة العرضين إلى المجتمعين في معروض واحد، أو عارض ومعروضه، وكلاهما لا يصح الحمل فيهما، فلا يصح أن يقال العارض وجوده عين وجود المعروض، أو المعروض زيد عدالة أو العدالة زيد، كما لا يصح أن يقال عدالة زيد علم زيد أو علم زيد عدالة زيد، فيكون خارجا عن البحث. فإن موضوع البحث ما إذا كان هناك تصادق واجتماع وحمل بحيث يصح حمل أحدهما على الآخر، يقال حينئذ في مورد الاجتماع بمعنى الصدق، المقصود الاجتماع الصدق. فهذا النحو من التركيب سواء سميناه بالتركيب الانضمامي أو لم نسميه تركيبا انضماميا أيضا، فإن المرزا كأنه لا يسمي هذا المقدار تركيبا انضماميا أيضا، يقول العرضان على في معروض واحد ليس بينهما تركيب، كما أن العرض ومعروضه ليس بينهما تركيب. إذن فهذا يكون نتيجته مثل هذه النتيجة، ففي كل مورد يكون فيه تصادق وحمل يكون خارجا حينئذ عن هذا المورد. والحاصل حاصل المناقشة الأولى أن هذين العنوانين المبدئيين إما يتصادقان ويتحدان في وجود واحد وفعل مقولي واحد صادر من المكلف أو لا. إن اتحدا فهذا خلف البرهان الذي يقوله المرزاق أنه لا يمكن أن يصدق العنوانان المبدئيان على مقولة واحدة ويكون بينهما عموم من واحد. وإن كان يوجدان في مقولتين عارضيتين من مقولات الأعراب عارضتين على المكلف، أو يكون أحدهما عارضا على الآخر، يوجدان في مقولتين أحدهما معروض مثلا والآخر عرض، فهذا معقول يعقل. إلا أنه حينئذ هنا لا تركيب انضمامي، لا يصح الحامل ويكون خارجا عن البحث. لا إشكال أن المكلف يمكن أن يصدر منه فعلين مقوليين أحدهما غير الآخر، وإن كان عارضين عليه قائمين به معا صادرين من في زمن واحد كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، كأي فعلين من مقولتين تصدران عن المكلف في زمن واحد، فإنه هنا مجرد أنهما معا موضوع العروض والمعروض فيهما وجود المكلف أو أنهما صادران من المكلف لا يكفي لاستحالة الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. كل الأفعال التي تصدر من المكلف في زمن واحد عارضة عليه، والأمر ببعضها والنهي عن الآخر لا إشكال فيه، كما في مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. إذن فهذا ينتج مثل هذه النتيجة. وكأن المحقق النائني بل أكثر من كأن صرح التفت إلى هذا الإشكال لكن بصيغة أخرى بهذه الصياغة، أن هذا إذا كان المبدأان العنوانان المبدئيان غير الاشتقاقيين إذا لم يكن يمكن اتحادهما في وجود واحد ومقولة واحدة، يقول إذن فأي تركيب بينهما يكون حالهما حال العارضين المقوليين المقولتان العارضتان على المكلف أو على معروض واحد وليس بينهما تركيب. فهو يشير إلى هذا الإشكال في تقريرات بحثه ويحاول أن يجيب عليه، ويستفاد من مجموع كلماته أحد جوابين لحل هذا الكلام. الجواب الأول ما يصرح به في أحد التقريرين، وحاصله أن التركيب هنا موجود بخلاف العرضين على المعروض الواحد. هناك مجرد اتحاد العرضين العارضين في الموضوع أي في معروضيهما، وبين نفسي العرضين لا يوجد بين وجودي العرضين تركيب. ومن هنا هناك لا يوجد تركيب، فيصرح بأنه لا تركيب بين الأعراض حتى العارضة في زمن واحد على معروض واحد وهو المكلف، فلا تركيب بين الصلاة وبين النظر إلى الأجنبية، ومن هنا لا اجتماع بينهما إلا المكلف وفي الزمان، وهذا لا يكفي هو خارج عن البحث. بخلاف المقام فإنه في المقام بين نفسي العرضين بين نفسي المقولتين العرضي حقيقيتين اللتين كل منهما كل عنوان يعبر عن مقولة كالصلاة والغسل مثلا، بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط مع قطع النظر عن عروضهما على المكلف ووحدة الموضوع والمعروض لهما. بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط وتركيب، ومن هنا يكون اجتماع. ثم يبين هذا المطلب التركيب، يقول التركيب بينهما من ناحية تشخص أحدهما بالآخر. فإن الصلاة والغصب أو السجود والغصب هنا نفس مقولة السجود مثلا التي هي من مقولة الهيئة الخاصة، مقولة الوضع أو الفعل، مع الغصب الذي هو من مقولة الأين مثلا والمكان ونحو ذلك. بينهما ارتباط أن هذا الفعل في هذا الأين في هذا المكان، فيكون كل من الحركة الصلاتية والحركة المقولية الغصبية إحداهما أيضا مشخصا للآخر. يقول فالتركيب بينهما يأتي من التشخص، من أن كل واحد منهما مشخص للآخر. فإن الأعراض والعوارض تكون مشخصات، فيكون طبيعي الصلاة أو السجود هنا قد وجد في ضمن الفرد الغصبي من السجود، وكذلك بالعكس طبيعي الغصب وجد هنا وهو من مقولة العين مثلا، وجد في ضمن الفرد الصلاتي. فكل من المقولتين هنا يكون مشخصا للآخر، وهذا التشخص في رتبة وجوديهما، يكون في رتبة وجودهما، فيكون هنا تركيب بين الوجودين وارتباط بين الوجودين العارضين مع قطع النظر عن وحدة المعروف. ومن هنا يكون هذا تركيب انضمامي، ومن هنا أيضا يصح الحمل، حمل أحدهما على الآخر، بخلاف مجرد الفعلين العارضين المقوليين العرضين العارضين على معروض واحد. فإن هناك لا يوجد تركيب بين النفس العارضين. هذا بيان. خب هذا البيان الذي هو الجواب الأول أو النحو الأول الفهم الأول للجواب من تقريراته، هذا الجواب لا يمكن قبوله باعتبار أنه مضافا إلى أن التشخص لا تكون بالعوارض على ما بين في محله وتكرر في الأصول، أن التشخص بالوجود لا بالمقولات. والمهما نضيف ما هي إلى ما هي أخرى، مقولة إلى مقولة، لا يلزم منه التشخص. التشخص بواقع الوجود وليس بالماهيات والمقولات. لكن على كل حال حتى لو إلا في الفهم العرفي الساذج، حيث يتصور أن تشخص الإنسان في زيد بلحاظ طوله وعرضه ومكانه وأينه وزمانه، معنه ليس هكذا، هذه من لوازم الشخص لا نفس الشخص، من تشخصه بواقع وجوده الحقيقي، هذه لوازم الوجود أو عوارض الوجود وليس التشخص بها. لكن في النظر العرفي لا يبعد، قلنا في بحث سابق أن العرف هكذا يتصور أن تشخص هذا الوجود بعوارضه، يعني بالمقولات الأخرى التي نضيفها إلى ونعددها لهذا الكلي مثلا، فكأنه بمجموعها يصبح جزئيا، مع أن إضافة الكلي إلى الكلي لا يجعله جزئيا كما قرأت وتقدم. لكن على كل حال هذا فهم عرفي. فأولا دقة هذا الكلام غير صحيحين، ليست مقولة مشخصة قابلة لأن تشخص المقولة الأخرى. ثم لو مع قطع نظر عن هذا الإشكال الذي يرجع إلى نقطة أخرى فلسفية أو منطقية، لكن لو سلمنا أن التشخص يكون بالعوارض وبالمقولات بعضها بجمعها بعض إضافة بعضها إلى بعض تتشخص، مع ذلك نقول أن هذا التشخص ليس في الإشكال الأساسي هنا، هذا ليس في رتبة وجوديهما، وجود المقولتين. فإن في رتبة الوجود لا يكون هذا المشخص ثابتا، وإنما هذا المشخص وجود عارض على ذاك الوجود. فحتى لو تصورنا أن التشخص في المفاهيم الذهنية والجزئية ينشأ من هذا النحو من الملاحظة الذهنية، لكن على كل حال من ناحية الفلسفية والواقعية العرض المقولة العارضة وجود غير المقولة المعروضة، يعني عدالة زيد افرضوها مشخصة لزيد، او مكان زيد او زمان زيد وسائر الاعراب، وهذه كلها غير نفس زيد الوجود، وان كان التشخص بها افترضنا وسلمنا على التشخص بها، لكن هذا التشخص ليس في رتبة الوجود والذات بل في طول الوجود، بمعنى انه عارض على الوجود. نعم المشخصات الذاتية من الجنس والفصل، الفصول المأخوذة في ماهيات ذات الماهيات وأجزاء ذاتية للماهية، تلك تكون في رتبة الوجود أو قبل في رتبة الماهية. أما هنا في العوارض الأخرى والمقولات العرضية، حتى لو قبلنا فكرة التشخص وأن العوارض بعضها بالبعض تتشخص طبيعية تشخص بالخارج بلحاظ العوارض، المقولات العرضية الأعراض من الأين والمتى والوضع واللون، إلا أن هذه كل واحدة من هذه المقولات العرضية وجودها غير وجود المعروض، ووجود كل واحدة منها غير وجود الواحد العرض الآخر المجتمع معه. فليس هذا تشخصا في رتبة الوجود بل في رتبة عارضة على الوجود، ومن هنا لا يصح حمل أحده على الآخر. فالعوارض الأخرى العوارض على معروض واحد تكون مشخصات لذاك المعروض، لكن مع ذلك لا يصح حمل أحد على الآخر، ولا يكون بينها وبين المعروض أو بينها فيما بينها أنفسها تركيب انضمامي. لا يصح أن يقال مكان زيد عين زمان زيد، أو لون زيد عين طول زيد، طوله غير لونه، لونه غير طوله، وضعه غير، وهكذا. فكل مقولة عرضية حتى لو إذا قبلنا أنها مشخصات، مع ذلك في الوجود لا تتحد مع المعروض، كما لا تتحد فيما بينها ولا تكون مركبة معها إلا في اجتماعها على هذا المعروض، لا يوجد فيها شيء آخر. إذن فهذا الكلام من أن الفرد الصلاة هنا طبيعي الصلاة يوجد في الفرد الغصبي، هذا لا نفهم له معنى، يوجد في الفرد الغصبي أو بالفرد الغصبي، بمعنى أن حيثية الغصبية والوجود لعرض الغصب الذي هو عرض العين مثلا، مقولة العين والمكان، هذه المقولات تكون مصداقا لمقولة الصلاة. خلف كون هذه المقولات كل واحد منها وجودها غير وجود الآخر، مجرد أنها تلك المقولة وجدت مع هذه المقولة، يعني هذه عارض عليها أو كلاهما عارضان على معروض واحد وهو المكلف. نعم هذا التشخص بهذا المعنى عرفي، إلا أن هذا لا يعني التشخص العرفي، لا يعني الاتحاد في الوجود، ولا يعني صحة حمل أحدهما على الآخر، ولا يعني تركيب فيما بينها إلا في الاشتراك في موضوع واحد والاجتماع على مورد، أي بمعنى على موضوع واحد ومعروض واحد. وقد قلنا هو اعترف أن هذا لا يكفي في التركيب الانضمامي، ولا يكفي في صحة حمل أحدهما على الآخر، بل كل واحد مباين مع الآخر، كما أن كل العوارض مباينة ويصح سلبها عن معروضها وموضوعها. فلا يصح أن يقال زيد عدالة أو زيد أين ومكان أو غصب. إذا وإن كان المكان من مشخصات زيد والزمان من مشخصات زيد، وهذا الكلام الموجود في أحد التقريرين لم نفهم له معنى. هذا أحد الجوابين المستفاد من كلامه. جواب آخر موجود بشكل مبثوث في أحد التقريرين ومصرح في التقريب الآخر، وهذا الجواب الثاني له تعبيران. تعبير هكذا يقول أن هنا وإن كان لازم البرهان الذي بيناه أن كل من العنوانين المبدئيين مقولة في مورد الاجتماع، وله حقيقة ووجود مباين في الوجود ومتعدد مع المقولة الأخرى، وجود المقولة الأخرى لاستحالة أن يكون للوجود الواحد ماهيتان ومقولتان عرضيتان. هذا وإن كان صحيحا، إلا أنه قلة صحة الحامل والاجتماع أن هاتين المقولتين توجد تصدران عن المكلف بإيجاد واحد وحركة واحدة، فالمقولتان المقولتان الحقيقيتان من الأعراض لا محال، من الأمور التي تصدر من المكلف كلها عوارض له، أفعال المكلف عوارض. هذه المقولات العرضية التي بعضها من مقولة مثلا واضح، بعضها من مقولة الصفات النفسانية، بعضها من مقولات الأمور الأخرى، هذه المقولات العرضية تارة يكون وجود كل واحد منهما بإيجاد مباين مع إيجاد الآخر، وهذا هو الذي خارج عن البحث، كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن الصلاة بإيجاد والنظر إلى الأجنبية بإيجاد آخر. وأخرى المقولتان الحقيقيتان اللتان متعددتان لابد في الوجود يتحققان بإيجاد واحد من المكلف، فهنا هذا الإيجاد حيث أنه واحد يصدران من المكلف بإيجاد واحد بحركة واحدة، هذا هو الذي يجعل اجتماعا بينهما أو تركيبا بينهما. فالتركيب الانضمامي ينشأ من وحدة الإيجاد، وكذلك صحة الحامل والتصادق ناشئ من هذا، من وحدة الإيجاد. ففيما إذا كان بإيجادين هذا خارج عن البحث، فيما إذا كان بإيجاد واحد حركة واحدة إذن هذا هو موضوع الاجتماع، بحث اجتماع الأمر والنهي. وإن كان الوجود العيني الحقيقي لكل مقولة غير متحد مع الآخر بالبرهان المتقدر، هذا تعبير موجود في أحد التقريبين، وفي التقريب الآخر زائدا على هذا التعبير يوجد تعبير آخر أيضا يستفاد من كلامه، وهو أنه هنا المكلف يصدر ما هو فعل المكلف عرفا، الفعل العرفي الصادر من المكلف واحده، فالحركة بمعنى الفعل بمعنى حركة اليد أو الرجل أو الرأس، حركات المكلف في السجود في الصلاة ونحو ذلك حركة واحدة وفعل واحد من المكلف، لكن هذا الفعل الواحد الصادر من المكلف فيه حركتان، في هذا الفعل حركتان مقوليتان، الحركة الغصبية والحركة الصلاتية والسجودية، والحركة الغصبية غير حركة الصلاتية، فاجتماعهما بمعنى أنهما يجتمعان في فعل وحركات اليد والرجل أو مثلا رأس المكلف، الفعل العرفي واحد لكن الفعل الدقي والحركة الفعل المقولي والحركة المقولية للحركة العرفية، الحركة والتحرك العرفي الصادر من المكلف واحد، الفعل العرفي واحد، ومن هنا يصح الحامل، ومن هنا يقال اجتماع الأمر والنهي في واحد، ومن هنا يقال تركيب انضمامي، لكن الحركة المقولية متعددة، هذا أيضا تعبير آخر لوحدة الإيجاد وتعدد الوجود. أم هنا بعنوان الفعل والحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية التي تتحقق بهذه الحركة الخارجية متعددة، وكلا التعبيرين لا يمكن أيضا قبولهما. أما التعبير الأول وحدة الإيجاد وتعدد الوجود، قرأتهم هو المرزا لعله في بعض الأماكن أو مدرسته يبينون هذا الإشكال، أن الإيجاد عين الوجود والفرق بينهما اعتباري، إذا كان الإيجاد واحدا فالوجود لا محالة واحد. إذن فلا معنى لأن يكون الإيجاد واحدا والوجود بهذا الإيجاد متعددا، إذا كان الوجود متعدد فهنا إيجادان، وإذا كان الإيجاد واحد فليس إلا موجود واحد في هذا الإيجاد، وجود واحد في هذا الإيجاد. اختلاف الإيجاد عن الوجود في الحاضر إضافة إلى الفاعل تارة في يسمى إيجاد، والإضافة إلى المنفعل أو المتحقق فيقال حينئذ وجود أو موجود، إذن فهذا لا يمكن أن يكون قابلا للقبول. التعبير الثاني أيضا هكذا، الفعل الخارجي أو الفعل العرفي واحد، الحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية في هذا الفعل الخارجي متعدد، هذا أيضا لا نتعقله إلا بنحو سوف أيضا يخرج عن البحث، لأنه هنا هذه الحركة المقولية هذا الحركة الخارجية إما هي الحركة المقولية أو تكون الحركة المقولية غيرها. إذا كان هذا الفعل الخارجي هو الحركة المقولية ومقولته فعل العرفي فعل مقولي أيضا، يستحيل أن ينطبق على عنوانان مبدئية، فكيف اجتمع في عنوانان مبدئية؟ إذا كان الحركة المقولية شيئا وراء الحركة الخارجية، بمعنى أن هناك فعلان فعل خارجي واحد يتولد من هذا الفعل الخارجي الواحد فعلان مقوليان متعددان، هذا معقول أن فعلا يكون سببا لفعلين آخرين، من قبيل الإلقاء يكون سببا للإحراق والاحتراق، فإن هنا يوجد إلقاء ويوجد إحراق واحتراق، لكن يتولد من هذا، فقد يتولد منه مطلبين، هم احتراق بالإلقاء وهم إيذاء لمن له هذا المال الذي ألقاه في النار، فيتولد من هذا الإلقاء فعلين، إيذاء المؤمن وإحراق المصحف مثلا إذا ألقى مصحفه في النار. حينئذ هذا يعقل أن يكون الفعل الخارجي واحدا والفعل المقولي المترتب والمتولد من متعددا، فإذا كان يقصد هذا المعنى وهذا أيضا يؤدي إلى أن يخرج عن بحث الاجتماع، لأنه هذا معنى أن هناك فعلان إحداهما مقدم أو أفعال ثلاثة، واحدة منها مقدمة لإثنين منها، والفعل المقدمة غير فعل ذي المقدمة، وحينئذ لا ينبغي أن يصدق ما هو اسم لفعل ذي المقدمة على المقدمة، لا يمكن حينئذ أن يصدق ذاك على ذي المقدمة فعل والمقدمة فعل آخر. ولو فرض الصدق كما يدعيه المرجع في الأسباب التوليدية في بعض العناوين التوليدية أن اسم ذي المسبب يطلق على السبب، أو لاحظنا الوجوب الغيري للمقدمة أيضا يلزم حينئذ الاجتماع، يلزم الامتناع، لأن المقدمة سوف يكون فعل واحد هم بنفسه مأمور به بعنوان العنوان الذي ينطبق عليه حقيقة، إذا قلنا بأن المسببات التوليدية تصدق على الأسباب، أو من باب الوجوب الغيري، إذا قلنا بالوجوب الغيري فيلزم اجتماع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الفعل الواحد فأيضا يكون ممتنعا، فأين الجواز؟ وإن كان المقصود، وهذا هو الذي لعله مقصود السيد الشهيد، أو قلنا أنه يوجد في كلامه احتماله بهذا يكون كلام السيد الشهيد صحيحا وإن كان عبارة لم تكن ناقصة، وإن كان المقصود من وحدة الفعل والحركة الخارجية حركة يد المكلف ورأسه يصرح وحدة هذا الفعل الخارجي وتعدد الحركة المقولية، وأن الحركة الغصبية في هذا الفعل غير الحركة الصلاتية فيها، إن كان المقصود أن الفعل الخارجي الصادر من المكلف واحد، لكن هذا الفعل ليس هو غصبا، الغصب عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المكان، والصلاة عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المولى، فنفس الإضافة والحيثية العرضية المقولة العرضية وهي مقولة الإضافة إلى المكان والمظروفية في المكان أو الإضافة إلى المولى والحالة الخضوع والخشوع للمولى توجه إليها. هاتين الإضافتين هما الحركتان المقوليتان، وهما مسمى العنوانين المبدئيين. هذا المعنى. والأمر بالغفل أمر بهذه الإضافة، والأمر بالصلاة أمر بهذه الإضافة، والنهي عن الغفل نهي عن تلك الإضافة. حينئذ هذا أيضا لا إشكال في جوازه، لكن أيضا خارج عن البحث. المعنى أن النهي لم يتعلق بفعل المكلف بنفس الفعل، بل تعلق بالإضافة، أن لا يجعل فعله مضافا إلى المكان المقصود، وأن يجعل فعله مضافا إلى المولى. يعني الأمر والنهي تعلق بالإضافتين والحيثيتين، وهما حيثيتان متباينتان حسب الفرق، ليس مجتمعين، إحدى الحيثيتين غير الأخرى لا تصدق على الأخرى، ليس من باب الاجتماع هذا أيضا. فإنه لا إشكال في أنه يمكن كما ذكر السيد الشهيد أن يؤمر بأن لا تجعل عملك كذا واجعل عملك كذا، ويكون عمل واحد مصداقا لكل الأمر، يجعله هم هكذا ويكون ممتثلا بلحاظ جعله صلاة، ويكون عاصيا باعتبار إيجاد الإضافة الأخرى فيه. إذن فهذا المطلب الذي يريده هذا المحقق العظيم نحن لا نفهمه، أنه كيف يتصور هنا صدور مقولتين حقيقيتين من المكلف ويعترف بالبرهان أنه لا يكون وجود كل منهما عين وجود الآخر، لكن مع ذلك يكون منهما تركيب بحيث يصح الحامل، بحيث يحمل عليهم أحدهما على الآخر. هذا أمر لا يمكن أن نتعقله. فإذا تم البرهان فالبرهان يتم حينئذ يدل على أن هذين العنوانين المبدئيين بحسب الحق فعلين عن المكلف، لا يمكن أن يجتمع في فعل مقولي واحد، فعلان من المكلف يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، أو إضافتان مثلا يؤمر بإحدى الإضافتين أن يجعل فعله بهذه الإضافة وينهى عن الإضافة الأخرى. فخارجا عن هذين النحوين لا يمكن أن نتعقل حينئذ صحة البرهان واجتماع العنوانين وصحة حمل أحدهما على الآخر، وكون التركيب بينهما انضماميا فحسب تعبيره كالتركيب بين الهيولة والصورة في الفلسفة. هذا أمر فيه تهافت وتناقض بحسب الحقيقة. إذن وهذا البرهان لو تم، وقلنا لو قلنا بأن تعدد العنوان لا يكفي، لا بد من تعدد المعنوان، وهنا لو تم حينئذ يجعل موارد الاجتماع الأمر والنهي الذي تكون الأوصاف فيها عناوين فيها عناوين مبدئية تكون خارجة حينئذ عن موضوع بحث الاجتماع، وحالها حال موارد الأمر بفعل والنهي عن فعل آخر، ويتحققان معا يعرضان معا على المكلف في زمان واحد كالصلاة والنظر الأجنبية في حال الصلاة التي هذا لا إشكال في صحته وعدم وجود محذور فيه. ولعله من هنا اشترط المحقق العراقي في موضوع بحث الاجتماع أن يكون المعنون بمعنى الوجود واحدا والتركيب اتحاديا لكي يصح حمل أحدهما على الآخر، فإن صحة الحمل الشايع بلحاظ الاتحاد في الوجود، صحة الحمل الشايع دليل الاتحاد والوحدة في الوجود. ومن هنا اشترط المحقق العراقي في موضوع البحث أن يكون التركيب اتحاديا، وأن يكون العنوانين موجودين، أن يكون العنوانان موجودين بوجود واحد في موضوع الاجتماع، وطبعا بجهتين وحيثيتين. فجعل البحث بهذا النحو، أن تعدد وتكثر الجهات هل يكفي لدفع غائرة اجتماع الأمر والنهي، أو تكثر الجهة لا يكفي. هذا الإشكال الأول على المرجع. قلنا أن هنا يمكن أن نذكر مطلبين. المطلب الثاني الذي نستطيع أن نضيفه على هذا المطلب، أننا لو تنزلنا وسلمنا أنه تصورنا صورة دقية لهذا الذي يقوله المرجع، الفعل عرفي أو الحركة والفعل الخارجي واحد، لكن بعد ذلك هناك عنوانان وحركتان وفعلان مقوليان منطبقان على نفس الفعل أيضا، نحو يصح الحال. كل هذا لو تصورناه ولم يكن فيه المحذور الثبوتي الذي هو الإشكال الأول بحسب الحقيقة، لنا إشكال ثاني حاصله أن هذا المقدار أيضا لا يكفي لجواز الاجتماع. لو تعقلنا ثبوتا هذا المطلب ولم نتعقله في الإشكال الأول، لكن مع ذلك يوجد هذا الاعتراف أنه طالما هذين العنوانان هذان العنوانان يصدقان على نفس الفعل الواحد الخارجي، وإن كان بالتحليل الفلسفي المرزائي متعددان، لكن من حيث الصدق والحمل يحملان على فعل واحد، ويكون الفعل الخارجي الواحد مصداقا ومحكوما عليه لهما معا، ويكونان محمولين بالحمل الشائع الصناعي الحقيقي للمجازي على هذا الفعل الواحد الخارجي والحركة الخارجية. نقول التعدد الدقي الفلسفي لا ينفع في جواز الاجتماع، لأن الملاك جواز الملاك امتناع الاجتماع هذا الملاك ميزانه صحة الحامل والتصادق الحقيقي، فإنه تارة نبني على القول الملاك الثاني، على الملاك الذي يقول تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع ورفع الغائلة ولو كان الوجود واحدا، خب لا حاجة حينئذ إلى كل هذا الوقت. وأخرى ندعي أن تعدد العنوان لا يكفي، وقد تقدم أننا إنما نستطيع إنما نقول بأن تعدد العنوان لا يكفي باعتبار إضافة مصادرة ونكتة أشرنا إليها فيما سبق إضافية، وهي أنه لا بد أن لا يكون العنوانان المتباينان مفهوما في عالم الذهن، لا بد أن لا يكون بحسب نظر الآمر بحسب نظر المولى لا بد أن لا يكون متصادقين على مورد واحد، وإلا سوف يرى المولى أن هذا الآمر آمر الناهي يرى أنه قد أمر بشيء قد نهى عنه، قد أمر بحركة للمكلف واحدة في الخارج، هذه الحركة هم ينهى عنها وهي واحدة وهم يأمر بها، وهذا من اجتماع الضدين بحسب نظره. لا يمكن أن هم يريد هذه الحركة الواحدة هم لا يحرمها ويمنع عنها، إما يريدها أو يحرمها. هذه المصادر الإضافية إذا لم نقبلها فلا حاجة إلى إثبات التعدد، حتى لو كان واحدا تعدد العنوان يكفي. إذا قبلناها هذه النكتة تقتضي أن لا يكون هناك حمل حقيقي بين العنوانين على حركة وفعل خارجي واحد صادر من المكلف، وإلا لا سوف يرى المولى أنه أمر بفعل واحد من خارجي للمكلف ونهى عنه، فإن العناوين فانية في الخارج بلحاظ الفناء في الخارج، قلنا بهذه الاستحالة وبهذه المصادرة الإضافية. وفي الخارج المفروض أن الحركة واحدة، الحركة الخارجية اعترف الميرزا بأنه حركة واحدة وفعل واحد خارجي، وكيف يأمر بهذا الفعل ونهى عنه؟ حتى لو استطاع الفيلسوف أن يثبت أن هنا حركتين متعددتين، إلا أن هذه الدقة الفلسفية لا تنفع إذا كان التصادق والحمل تاما، فإن الملاك في هذا التصادق، هذا التصادق يجعل المولى كأنه يجعل المولى يرى أنه يحب شيئا ويبغض نفس ذلك الشيء، يريد هذا الشيء هذه الحركة الواحدة ويمنعها، والذي قلنا أنها وجدانا لا يجوز. وليس هذا من الخطأ في الفهم العرفي لكي يقال الخطأ في التطبيق العرفي لكي يقال خب هذا العرف هكذا يرى، الدقة الفلسفية لا يرى أنهما متصادقان بل متعددان، والخطأ في التطبيق العرفي ليس بحجة، ليس هذا من باب الخطأ في التطبيق، بل من باب أن ما هو ملاك الاستحالة التصادق والحمل الحقيقي، فإن المولى حينئذ يرى أنه أمر بشيئين بحركة خارجية وفعلا خارجي واحد ونهى عن نفس ذاك الفعل الواحد، ولا يمكن حينئذ أن يريد أن يمنع يأمر وينهى. إذن فحتى لو أن الفيلسوف استطاع أن يحلل المجمع
الذي فيه الصدق والحامل حقيقة بين العنوانين، يحللهما إلى مقولتين، وكل مقولة غير المقولة الأخرى، إلا أن العنوانان إلا أن العنوانين إذا كانا متصادقين حقيقة بالحمل الشايع على الحركة والفعل الخارجي العرفي الواحد الصادر والمكلف، هنا ملاك الاستحالة تلك النكتة الإضافية المصادرة الإضافية تامة، فالمولى لا يمكنه أن يأمر وينهى بهذين العنوانين. إذن فالميزان إنما هو هذه النكتة، لا هذه الكلمات المقولية الفلسفية الدقية لإثبات تعدد الحركتين المقوليتين في المجموع، حتى لو تمت مع أنها لم تتم. إذن فهذا البيان لا يصل حينئذ إلى مطلبين. فلو كنا قائلين بالملاك بلزوم تعدد المعنوان وعدم كفاية تعدد العنوان، حينئذ لابد أن نكون امتناعيين، أن نكون امتناعيين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويأتي تتمة البحث.